السادة الكرام، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويسرني ويشرفني أن ألتقي بنخبة مثقفة جامعة بين الأدب وبين العلم وبين الثقافة في مناحي الحياة. يجمعنا وإياكم دار ظاهرها أدب وباطنها حكمة، إن من الشعر لحكمة. هذه مناسبة طيبة ثانية، ونلتقي في زمن يحوي أمسيات ومناسبات عطرة لمواليد سفن النجاة، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذه مناسبة ثالثة. موضوع بحثنا في هذه المناسبة الطيبة وفي هذا اللقاء العطر مناشئ وأسباب ضياع النص المهدوي عبر التاريخ. من الطبيعي أن لا نتحدث عن ميلاد الإمام سلام الله عليه، لأنها قضية بديهية بالنسبة لأمثالكم الذين يتمتعون بعمق في قراءة التاريخ وفي تحليله وفي ترجمته في جميع الطوائف، لا يخص الأمر المذهب الشيعي وإنما إسلاميا بشكل عام. لذلك اخترت هذا الموضوع باعتبار وجود مناسبة بين المخاطب وبين المكان الذي نحن فيه، فالكتب العامرة والحكمة المتناثرة تقتضي أن نتحدث عن النص المتناثر في القضية المهدوية، وهذا أمر مؤلم كبقية الأمور الثقافية والعلمية المؤلمة. فكما يقول النص التاريخي أن أبان ابن تغلب كان يحفظ ويحتفظ 30,000 حديث عن أئمة الهدى، ولكن لخوفه من حكام عصره دفنها في التراب. وبعد فترة أوصى أخته عليها، وحينما أخرجتها وجدت أن الأرض قد أكلتها. هذا ضياع مؤلم في زمن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. أحرقت المكتبات في بغداد حينما احتلت بغداد من قبل هولاكا، يقال أصبح نهر دجلة أزرقا من كثرة الكتب التي رميت فيه، وهذه ثقافة وحكمة وعلم. ذهب أدراج الرياح. من هذه المظلوميات التي نؤشر عليها لمظلوميات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالذات لا سيما صاحب العصر والزمان صاحب هذه المناسبة العطرة، هو ضياع النص المهدوي. حينما نتحدث وبرؤية فاحصة عن تأريخ الغيبة الصغرى، نجدها تمتد إلى فترة 70 عاما، فترة 70 عاما، أي أنها تعدل ضعف أطول إمامة سابقة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت إمامته لفترة 35 عاما. الإمام موسى الكاظمي سلام الله عليه أيضا كانت إمامته 35 عاما. الإمام الصادق 34 عاما. بينما غيبة الإمام صاحب العصر والزمان منذ إمامته، يعني منذ شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه عام 260 إلى وفاة السمري رضوان الله عليه النائب الرابع سنة 329، ما يقرب من 69 عاما وأشهر. لو قارنا الناتج العلمي الواصل إلينا لفترتي الإمام زين العابدين والإمام الكاظم التي تبلغ 70 عاما كلاهما مع زمان غيب الغيبة الصغرى، لوجدنا البون شاسعا جدا. هنا مئات آلاف الأحاديث والروايات والنصوص السجادية والكاظمية، وهنا عشرات لا تتجاوز 100 فترة 70 عاما. شيء مذهل أن ننظر فترة مقطعية من الزمن 75 عاما وإذا عشرات لا تتجاوز 100 85 توقيع. هذه نكبة ثقافية، نكبة علمية أصيب بها التشيع وأصيبت بها الطائفة لأجل ضياع النص المهدو. علما أن أحد أهم محاور الوساطة والنيابة، جميع العلماء حينما يتحدثون عن النيابة الخاصة أحد أهم مسؤولياتهم ماذا؟ استلام الرسائل من قبل شيعة أهل البيت في جميع أقطار العالم وإيصالها إلى الإمام، ثم إيصال الأجوبة إليهم من قبل الإمام سلام. يعني هذه المهمة الرئيسية الاستراتيجية، وخلال 70 عاما. وأخيرا الحاصل الناتج الذي يذكره الشيخ الطوسي، الذي يذكره الصدوق، الذي يذكره الكليني من هنا وهناك نسبة ضئيلة، لا يتجاوز 100 توقيع. شيء مذهل. يعني إذن في كل عام توقيع ونصف تقريبا، هكذا يكون. وتشبيهي لهذه الفترة بفترة الإمام زين العابدين والإمام الكاظم، لماذا لم أشبهها بفترة الإمام أمير المؤمنين مثلا أو فترة الإمام الصادق سلام الله عليه؟ لأنها شبيهة بالمظلومية. يعني الإمام زين العابدين كان محاصرا، الإمام الكاظم كان سجينا 14 سنة، يعني نفس الفترة من ناحية الاضطهاد ومن ناحية التكتيم الإعلامي والانزواء لأئمة الهدى سلام الله عليهم. بخلاف الإمام الصادق، هو انعتاق الفكر الشيعي، هو إطلالة جديدة على العالم للفكر الشيعي، ولذلك سميت الطائفة بالطائفة الجعفرية، ننسب إلى الإمام سلام الله عليه جعفر الصادق للفسحة التي وجدها خلال 34 عاما من إمامته سلام الله عليه، وهي الفترة الانتقالية بين الدولة الأموية والدولة العباسية وبدايات نشوء وتكون الدولة العباسية. إذن هل التساؤل هنا يقع، هل أن التراث المهدوي والنص المهدوي لم يكن موجودا أساسا؟ هو ما لا يوجد تراث مهدوي، أم وجد وفقد، وما هي أسباب فقدانه؟ هذا قضية واي مهمة. حينما في معرض الجواب، حينما نقول إن أهم هدف للسفراء الأربعة هو الإيصال والاستلام، إذن معنى ذلك يعني ذولا إذا قلنا أنه لا يوجد نص مهدوي إلا 85 نص كما هو الوارد الواصل لدينا، معنى ذلك يعني ذولا لا عمل لهم إلا بالسنة كتاب واحد يوصلون للإمام ويوقع الإمام ويدزه. 70 سنة 85 توقيع، وكان الله غفورا رحيم، يعني لا عمل لهم. والحال خلاف ذلك، أن هؤلاء السفراء كانوا في عمل دؤوب ليل نهار، بل أكثر من هذا، كان لهم وكلاء، كان 20 شخص من الوكلاء لهؤلاء السفراء الأربعة في شتى أقطار الأرض، حتى في أذربيجان، حتى في الكويت، حتى في سائر المدن الأخرى في البحرين وفي غيرها، كان هنالك وكلاء في الأهواز علي بن مهزيار، في أذربيجان القاسم بن العلاء، العلاء بن القاسم عفوا، الآن يعني نضبط التسمية والنص. فإذن وكلاء في شتى أنحاء الأرض، إذا كان هو النائب الأصلي السفير هو لا عمل له، إذن ما عمل الوكيل؟ إذن من هنا نكتشف أن القول بعدم وجود نص مهدوي هذا قول مجانب مباعد للحقيقة، مجانب للواقع بتاتا. إذن هنالك نص مهدوي وافر وبكثرة كما تشير إليه من خلال القراءة التحليلية للنص الذي سوف نقرأه، تشير إلى وفرة في العطاء المهدوي، ولكن هنالك مناشئ وهنالك أسباب منعت من وصول هذا النص وهذا الكم الهائل من النصوص المهدوية. لنقرأ هذا النص حتى نكون ما رواه الشيخ الطوسي قال بسنده طبعا، قال رأيت القاسم ابن العلاء. القاسم ابن العلاء هذا وكيل السفراء، وكيل محمد ابن عثمان ووكيل الحسين ابن روح في أذربيجان، هذول في بغداد وهذا وين؟ في أذربيجان في أقصى الأرض. رأيت القاسم ابن العلاء وقد عمر 100 سنة وسبعة عشرة سنة، منها 80 سنة صحيح العينين. لقي مولانا أبا الحسن الإمام الهادي وأبا محمد الإمام الحسن العسكري وحجب بعد 80، يعني عميت عيناه بعد 80، وردت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيام. وذلك أني، هذا الراوي يقول محمد بن أحمد الصفواني، وذلك أني كنت مقيما عنده بمدينة الران من أرض أذربيجان. وكانت هنا اللي أريد نحلل النص، وكانت لا تنقطع توقيعات مولانا صاحب الزمان عليه السلام على يد أبي جعفر، يعني النائب الثاني محمد بن عثمان العمري، وبعده على يد أبي القاسم الحسين بن روح النائب الثالث، لا تنقطع. فانقطعت عنه المكاتبة نحو من شهرين، فقلق. إذن فترة شهرين لوكيل في أذربيجان مقلقة بالنسبة إليه، يعتبرها شنو؟ انقطاع. فكيف بالسفير اللي هو الحلقة المقربة من الحلقة الخاصة بالإمام سلام الله عليه؟ فقلق لذلك. فبينا نحن عنده نأكل إذ دخل البواب مستبشرا فقال فيج العراق، يعني صاحب البريد لا يسمى بغيره، هاي كناية على الإنسان الذي يوصل الرسائل الإمام سلام الله عليه من السفراء إلى الوكلاء، فيج العراق. فاستبشر القاسم وحول وجهه إلى القبلة فسجد ودخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه، مسافرين والبريد الذي يحمله، وعليه جبة مصرية وفي رجله نعل محاملي وعلى كتفه مخلات. فقام القاسم إجلالا له فعانقه ووضع المخلات عن عنقه ودعا بطشت وماء فغسل يده أجلسه إلى جانبه، فأكلنا وغسلنا أيدينا. فقام الرجل فأخرج كتابا من المدرج فناوله القاسم. هذا شنو؟ أخرج التوقيع الذي أقلق القاسم من العلاء. لماذا أقلقه؟ لأنه تأخر عنه لمدة شهرين فقط. فإذا كان الإمام سلام الله عليه وفترة 70 عاما قد كتب 85 توقيع، فهو السفير لا يقلق، لأنه السفير يستلم توقيع من الإمام بالسنة، قلنا شنو؟ نصف واحد وشوية قليل. فإذا لماذا هذا الوكيل والذي يقع في أذربيجان يقلق لمدة شهرين؟ فمثل القاسم ابن العلاء واحد من الوكلاء الكثيرين الذين قلنا أنهم جد 20 وكيلا يتبعون
أربع سفراء في فترة عصر الأجدة. طبعا عدم الوكلاء المدينين هؤلاء العشرين دول المنبوحين. فمثل القاسم بن العلاء واحد من الوكلاء الكثيرين في عصر الغيبة الصغرى، كانت تصله التواقيع بشكل مستمر رغم بعد المسافة الكبيرة. وهسه في هذا العصر المتطور والمسافة شنو بعيدة، فكيف في تلك العصور بين بغداد موطن السفراء وبين أذربيجان موطن القاسم بن العلاء؟ حتى أنه استوحش وقلق حينما انقطع الاتصال لمدة شهرين فقط، مما يدل على وصول التواقيع إليه بشكل كبير، يمكن أن يكون على الأقل في الشهر مرتين. لذلك من أربع مرات ما أجل خلال شهرين قلق. واحد ما يقلق إذا انقطع لمرة واحدة، يحضر كما أنه صديق عندك. وهكذا حتى في السنة النبوية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل عن أحد عن شخص من أصحابه إلا بعد مرور ثلاثة أيام، لأنه اليوم الأول تطيع عذر نايم مجهول أهله، اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك، ورد ثلاثة أيام تقلق ربما مريض الرجل يسأل عنه. فهكذا بالنسبة إلى القاسم بن العلاء، أقل شيء كان بالشهر يصله مرتين الفيج، فيج العراق، بريد العراق، تواقيع الإمام سلام الله عليه. لو انقطع الشهر الأول قد لا يصيبه القلق، حينما مرت شهرين أصابه القلق. إذن فلو عملنا إحصاء لعدد التواقيع الصادرة له فقط لجاوزت 1440 توقيع، نظرا إلى وكالته عن السفراء الأول والثاني والثالث، لأنه كما عرفت بخدمتكم أنه عاصر الإمام الهادي والإمام العسكري، وفي بداية الغيبة كان أيضا وكيلا عن عثمان بن سعيد النائب الأول، ثم اختص بالثاني واختص بالثالث، أي أكثر من 60 عاما هو وكيل للناحية المقدسة في يا منطقة في أذربيجان. وكيل واحد 1440 توقيع كان ينبغي أن يصله بهذا التحليل العلمي الذي أقلقه حينما لم يصل لمدة شهرين. معنى هذا دائما تصله كل شهر تصله بالمرة مرتين التواقيع. فإذا حسبنا فمع وجود أكثر من 20 وكيل للسفراء خلال الغيبة الصغرى، فيكون مجموع التواقيع الواصل إليهم عن طريق السفراء 28,800 توقيع. طبعا هذا بشكل مختصر جدا، فإلا هو يمكن أن يتضاعف. هذا عدا مئات بل آلاف التواقيع المباشرة من السفير إلى صاحب الشأن والحاجة دون المرور بالوكيل. يعني مرة أنت متواجد في محافظة العمارة، في محافظة الناصرية، طيب تذهب إلى الوكيل. في مرة لا، تأتي إلى النجف مباشرة، أو تأتيك الرسالة من النجف من مكتب المرجعية مباشرة دون المرور عبر الوسائط والوكلاء. فهذه أيضا لو حسبناها وهي آلاف التوقيعات بدون المرور بالوكلاء السفراء، فحينئذ يبلغ عدد مهول من الأحاديث ومن النصوص المهدوية. فمن هنا يمكن أن نتصور مدى التلف وضخامة الضياع في النص المهدوي. إذا علمنا أن الواصل إلينا من كل هذا الكم الهائل من التواقيع المهدوية لا يتجاوز 85 توقيع، منها 39 دعاء عنه عليه السلام أدعية، ومنها 15 توقيع يحتوي كل توقيع منها على بعض المسائل الفقهية في فروع العبادات والمعاملات والإقراعات، ومنها 30 توقيع في الأمور العامة والخاصة. خلال 70 عام 85 توقيع على هذه الشاكلة، أي أن توقيعا واحدا تقريبا وصل إلينا من مجموع 411 توقيع على الأقل في السنة الواحدة، لأن هاي 28,000 لو قسمناها على 70 سنة يصير 411 توقيع. كان ينبغي على أقل التقادير أن يصدر توقيع من قبل الإمام في السنة 411، فإحنا إيش قد واصلنا بالسنة؟ توقيع واحد. من هذا المجموع السنوي اللي هو 411. وهذه إحدى المصائب التراثية العلمية الضخمة في قضية الإمام المهدي، وإحدى طبعا خسائر المسلمين في مثل هذا. بعد تأكيدنا على وجود نص المهدوي وضياعه، ننتقل إلى المطلب الثاني بشكل مختصر جدا، ألا وهو مناشئ وأسباب هذا الضياع. لماذا ضاع هذا التراث، هذا الحمل الهائل؟ ولمعرفة أسباب ضياع النص المهدوي لابد من الاطلاع في مسائل ثلاث نصوص مختصرة حتى تكون الصورة عندنا واضحة حينما نحلل هذه النصوص. وهنا نحاول بيان العلل والأسباب للإخفاء تارة والإعلام أخرى مع ذكر بعض النماذج من كليهما. نموذج الإخفاء فعن إخفاء النص المهدوي، فعن أبي علي المتيلي أنه قال: جاءني أبو جعفر أي النائب الثاني محمد بن عثمان فمضى بي إلى العباسية، قد منطقة بعيدة امشي لها عندي شغلة ولا. أخذ بيده ومضى به إلى العباسية وأدخلني خربة وأخرج كتابا فقرأه علي، يعني توقيعا من الإمام سلام الله، فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدار من الهجوم عليها، دار الإمام المهدي دار العسكري، أغار عليها المعتمد وأغار عليها جعفر الكذاب أكثر من مرة، ونهبت وسجنت أم الإمام سلام الله عليه. وأدخلني خربة وأخرج كتابا فقرأه علي، فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدار، وفيه أن فلانة يعني أم الإمام سلام الله عليه تؤخذ بشعرها وتخرج من الدار ويحضر بها إلى بغداد فتقعد بين يدي السلطان، يعني سبي، عبارة تكرار ما حدث في الطف، وأشياء مما يحدث. ثم قال لي، هنا موضع الشاهد، ثم قال لي: احفظ هذا اللي قلته لك وهذا الذي أريتك إياه، احفظه عن ظهر القلب. ثم مزق الكتاب، وذلك قبل أن يحدث ما حدث بمدة. الشاهد ثم مزق الكتاب، الشاهد أنه أخذ بيده واتجه إلى العباسية، ثم رأوا خربة، يعني هذه الأجواء الصارمة العتيدة من الاضطهاد والحصار السياسي والعسكري للأئمة سلام الله عليهم وللسفراء ولأتباعهم. هذا نموذج يبين لنا، وقد طبعا احنا شاهدنا هذا الحمد لله، احنا لم ما عشنا في سويسرا حتى نستغرب هذه الأمور، يعني بين أظهرنا ما في زمن الطاغية، ونعرف ما هي يعني الدولة البوليسية بأجلى مظاهرها في ذلك الوقت. هكذا يذهب إلى خربة، يعني لا يطمئن، كما يقال الحائط له آذان، هذا لا يطمئن إلى أن يتحدث معه في دار في غرفة، لا، امشي إلى منطقة بعيدة ثم إلى خربة ويحدثه بهذا الحديث العميق الغيبي الذي فيه دلالات كثيرة وما يحدث من المصائب والبلايا على هذا البيت الطاهر. ثم يقول له مزق، يقول له احفظ، ثم مزق محمد بن جعفر محمد بن عثمان النائب الثاني مزق الكتاب للإمام سلام. هذا على ماذا يدل؟ على التقية المكثفة التي كان يعيشها، إذ لو عثر على النص والخط المهدوي لكان ذلك دليلا وطريقا وسبيلا إلى العثور على صاحب الخط سلام الله عليه، وإن لم يعثر عليه على الأقل عثر على حامل الخط. إذن هذا تعريض لشيعة أهل البيت وللسفراء ولأصحاب الحلقة الضيقة مع الإمام سلام الله عليه، أصحاب الفيوج وأصحاب التعليمات والرسل والسفراء الإمام عبر الأقطار، لتعرضوا بأجمعهم إلى القمع والتأصيل، وهذا إذن في محل خطر جدا. لذلك هذا أحد مناشئ الضياع، مزق
الكتاب لوجود مصلحة عليا لحفظ التشيع، لحفظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. بينما نجد هذا نقطة أخرى، هنالك استثناءات، بعض التواقيع الإمام هو الذي يصر على أنه أعلنوها. عجيب، من جانب هنالك تكتم وتمزيق بالكتاب وستره والحفاظ عليه لأجل الحفاظ على المدرسة الحقة وأتباع جعفر الصادق، بينما نجد في بعضها إعلانا وإشهارا بل أمر بذلك كما في هذا النموذج. ما ورد في التوقيع الشريف الصادر إلى محمد بن علي بن هلال الكرخي، وأشهدكم، الإمام سلام الله عليه في التوقيع الشريف يقول: وأشهدكم أن كل من نبرأ منه فإن الله، هذا كان التوقيع جوابا وردا على أدعياء المهدوية كالشلمغاني وغيره والعبرتائي وغيره. فالإمام سلام الله عليه أعلن البراءة وأعلن لعنهم على الملأ: وأشهدكم أن كل من نبرأ منه فإن الله يبرأ منه وملائكته ورسله وأولياءه، وجعلت هذا التوقيع الذي في هذا الكتاب أمانة في عنقك، علما للراوي محمد بن علي بن هلال الكرخي، وعنق من سمعه أن لا يكتمه لأحد من موالي وشيعتي حتى يظهر على هذا التوقيع الكل من الموالي، لعل الله يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الحق وينتهون عما لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتهاه. إذن من خلال هذا التوقيع اكتشفنا أن الداعي إلى الإعلان ما هو؟ هو الخوف على شريعة جده سيد المرسلين، هو الخوف أيضا على أتباع المدرسة الجعفرية، على أتباع الإمام الصادق. إذن الحفاظ على القيم والمبادئ هي السبب وهي العلة التي كانت سببا في الإخفاء أولا، وكانت سببا في الإعلان أيضا لبعض النصوص. ليش؟ لأن هنالك خطوط حمراء لا يمكن أن يسكت عنها الإمام سلام الله عليه فتضيع شيعته وتضيع القيم وتضيع الشريعة من أساسها. وهذا هو الذي وجه من أوجه الشبه بين هذه الاتجاهات وبين الإعلان والإصحار للتواقيع الشريفة وبين ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، حينما يجد الإمام أن الخيط المتبقي للشريعة يحاول أن يخطأ. هنا لا يختلف الموقف، الموقف بعد لا تقية في البين. ولذلك الإمام الحسين: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إن يزيد فاسق شارب للخمر، وإن مثلي لا يبايع مثله. إذن هذه القيم زرعها الإمام الحسين وجسدها بحركته أيضا، وهكذا الإمام صاحب العصر والزمان حينما وجد من خلال هؤلاء المشعوذين ومن خلال هؤلاء المنحرفين والمدعين أنهم أرادوا سحب البساط من قضية الإمامة ومن عقيدة الأئمة الاثنى عشرية، حينئذ أصحر بتواقعه هذه وأوجب على من وصله أن يسمعه إلى الآخرين. هذه نبذة مختصرة، أستميحكم عذرا لأني ربما أكون قد أطلت عليكم، أعتذر مكررا عن تصديق أسماعكم الكريمة بهذه الدقائق المحدودة، والتي أظن أن الالتفات إليها وأن البحث في تحليلها مفيد من الناحية الثقافية ومن الناحية العلمية، خصوصا ونحن كما قلنا في أجواء علمية تحوطنا كتب وأمامنا عقول نيرة وأمامنا أحد اختصاص بمعنى الكلمة. فهذا أدعى أن نتأمل كثيرا في مثل هذه الأبعاد العلمية في القضية المهدوية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك.
شكرا جزيلا لسماحة السيد محمد البنتي مدير المركز التخصصي للدراسات المدنية بنجف الأشرف على هذه المحاضرة القيمة التي أزالت الكثير من الحروب والشبهات حول هذه القضية المعاصرة والتي الكل يهتم بها كأنها في ظروف الإسلام. لا بد أنها تركت تلكم الكثير من التساؤلات والتعقيبات على ما تفضل به سماحة السيد.
ولذلك احنا قرأنا نموذج انه النائب الثاني هو الذي يمزق. زين النائب الثاني مأمور من قبل الامام سلام، يعني لا يفعل من عنده اموره، وانما كل افعاله هي بتخطيط مهدوي، بتخطيط من الامام. حينما النائب الثاني يمزق كتاب الامام، هذا دليل على انه مأمور من قبل الامام بالاخفاء والتستر المطلق في هذا الامر. ولكنه ما هو السبب في اخفائه؟ اليس هي السلطان الحاكم؟ أليس هي السلطة الغاشمة؟ أليس هو التقييد والاستبداد الفكري آنذاك وقمع الأفكار وتكميم الأفواه كما في التعابير المعاصرة؟
الله يسلم.
شكرا للعلامة الأستاذ محمد الشيخ على جدا وأردنا أن يتوسع فيه، لأنه لأننا جدا جدا متلهفين بهذه الأمور. أقول ما هي المسافة سيدنا بين أذربيجان قديم، يعني لا قديم مواصلة صعبة، وأتركب الحبيب والبفار المسافة، هل أثرت المسافة في تعقيد بعض المسائل؟
لا شك، يعني بعضها تابع للقضايا الجغرافية للمسافة، وبعضها لا، ربما لأسباب الإمام أعلم بها، أنه أخر إجابة القاسم بن العلاء لفترة شهرين، طبعا لفترة شهرين مع حساب المسافة، وهذا أيضا أحد الأسباب يعني يمكن أن
تدرك. السيد
محي الدين الجابري. عليكم
السلام. جزيل الشكر لكبير والاحترام والامتنان لسماحة السيد على محاضرته القيمة والتي نازل، وهذا شيء غريب أستلم إلى أحد طلبة العلوم الجهودية تركاز محاضرتك في هذا التركيز. العادة طلب الحوزة يعني يتوسعون حقيقة تاريخهم بحثهم بحيث يعني تصل لحد يعني قد يخرجون عن الموضوع إلى أقوال أخرى لأنهم في الغالب يفتقرون إلى التركيز. اليوم حضرة السيد كانت أشكره شكرا جزيلا على تركيزه الشديد على نقطة أساسية تمحورت حولها المحاضرة. عندي سؤال هنا، وسؤال يتعلق بما عرفته من دراستي للفترة التي عاش مع الإمام آدم عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، وكانت هذه الفترة كانت فترة انفراج كما يعني هو مركوز في ذهني أو متكس في ذهني، أنها كانت فترة انفراج للتشيع في ذلك الوقت، حتى أن هناك يعني في المورود شيء أجوبة المسائل الأقل قانونية مثلا يعني يجيئها من طالب عام أو أجوبة المسائل المصرية وكانت تأتي من مصر، أو حتى أجوبة بعض المسائل التي تأتي من المغرب العربي. وهذا يدل على نوع من الانفراج في هذه الفترة بالذات
يا فترة
شكل الإمام الغالي عليه السلام فترة الإمام العسكري. ما فهمته من محاورة السيد أن الفترة التي أعقب هذه الفترة كانت فترة حرج شديد على الشيء، وكانت فترة تشدد من السلطة. ما أريد قوله هنا أن يعني لماذا لا يشر علماء السياسة والتاريخ والاجتماع لتبيان حقيقة الواقع الاجتماعي في الجنة؟ يعني الآن سماحة السيد طرح هذا السؤال الكبير جدا عن التراث المهدوي وحماية التراث المهدوي في هذه الفترة، والإجابة على هذا السؤال أنا في نظري أو في رأيي القاصر أن الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن تكرر دراسات للواقع الاجتماعي للمجتمع الإسلامي. يعني لا يكفي أن نقول فقط أن التشريع كان في أزمة. اليوم العقل العربي والعقل الإنساني العقل البشري لا يقتنع بأن يدعى من آخر مدة. العقل البشري اليوم يحتاج إلى أدلة، والأدلة على ذلك أن تكثف الدراسة اجتماعية، تكثف الدراسة سياسية، وتكثف تاريخية بمعرفة واقع تلك الفترة. وهذا ممكن
منذ أسبوع وآذاني طربة لأبيات وقصيدة السيد الجابري، وقلبي طرب وشغف بألحانه الموسيقية وإلقائه الرائع الذي أتحفنا به. فحقيقة أنسنا في جلسة سابقة الأسبوع الفائت بقصيدته الطويلة العصماء. على أي حال أؤيد من جهة وأختلف من جهة مع ما تفضل به السيد الجابري رحمه الله، وأؤيد الحاجة الماسة إلى القراءة وإلى التحليل وإلى المزيد من التحليل والتنقيد عن التراب وعن القضية المهدوية بشكل خاص باعتبار حديثنا عن القضية المهدوية، وإلا لا هو عبر التاريخ يعني لا بد من دراسة تحليلية علمية، ولا تنتهي هذه الدراسة. يعني ليس من الصحيح أن نقول ما ترك الأولون للآخرين شيء، لا لا، هنالك دائما يوجد جديد ويوجد أمر مفيد، هذا شيء لا بد أن يعني نساهم بأجمعنا، خصوصا يعني ما امتازت به القضية المهدوية من أهمية قصوى من جهة ومن قصور من جهة، من جهتنا يعني من جهة الباحثين، حيث لا تجد في على المستوى الأكاديمي يبحثون رسالة دكتوراه عن خالد بن الوليد أو عن عباس بن فرناس أو شخصيات تاريخية كان لها دور في وقتها وانتهت، ويتركون أئمتهم وسادتهم. قد تقول لي أنه كان ذلك في عصر مضى، الآن لا يوجد من الرسائل إلا رسالتي في القضية المهدوية، هاي 10 سنين صار مع كثرة سعينا لتوجيه الشباب الجامعي وتوجيه أساتذتهم والمشرفين عليهم إلى أمثال هذه القضية الحساسة والمعاصرة دائما وأبدا في قلب الشيعي وفي سلوكه وفي حركته، بل لها عطاء على العالم أجمع كما هو حسب النصوص الدينية، لا نقرأها ربما من قراءة العقل الديني كما تفضل الأستاذ الأخ العزيز، وإنما لا من خلال العقل التاريخي والتحليل التاريخي. يعني كل النصوص الدينية وغيرها تؤمن بضرورة وجود العدل العام وضرورة وجود الإصلاح العام، سواء على شكل اشتراكية وشيوعية أم على شكل شخص معين أم على شكل المدينة الفاضلة أو على أي شيء آخر. المهم فكرة العدالة الإلهية المنبسطة على ربوع الأرض هذه فكرة فطرية. أليس من المعيب أن الوطن العربي شيعته، أي طبعا هذا الأمر كما قلنا هي قضية إسلامية عامة ليس مختصة بالشيعة فقط، أخواننا أهل السنة هو إهمال مطلق للقضية المهدوية، رجل سيولد وتهدى القضية هيك، فالشيء ضبابي هامشي جدا. نحن شيعة أهل البيت، أليس من المعيب أن لا يوجد في الوطن العربي إلا مؤسسة النتيجة مستضعفة، يعني نقطة في بحر القضية المهدوية، والحال أنه في كل محافظة بالعراق على الأخص في كل محافظة ينبغي أن تكون هنالك مؤسسة مختصة في بث الثقافة المهدوية، ولذلك حينما نكسنا وحينما قصرنا ظهرت النتوءات وظهرت الانحرافات المهدوية والأدعياء ومشاكل في عصرنا، لأنه إذا عدم النور جاء الظلام، إذا جاء النور ذهب الظلام، هذا أي معادلة عكسية. أما ما أختلف مع أخي وعزيز السيد الجابري حفظه الله فهو قراءته لتلك الفترة، فترة الإمام الهادي والإمام العسكري، قد يكون أنه الرسائل المصرية أو غيرها هذا لا دليل فيه على الانفراج إطلاقا. حينما نحلل وحينما نحن كيف نحلل الأمور لابد أن تكون هنالك آلية، والآلية لا النص التاريخي هو الذي يحدد مسارنا. حينما نجد أن الروايات تقول أن نص الرواية يقول أن العصر كان يقطر دما، أن السيف كان يقطر دما في عصر الإمام العسكري والغيبة الصغرى، أن السيف كان يقطر دما، هذا أول. ثم لماذا سميوا بالعسكريين؟ أليسوا في العسكر؟ سامراء كانت عسكر لو مو عسكر، كانت عاصمة عسكرية، أضعاف اقتصادية، عاصمة سياحية، الآن البصرة يكون سموها عاصمة اقتصادية، عاصمة سياسية، عاصمة عسكرية. سجنه في المعسكر، إذن هنالك سجن نسميه شنو؟ جرائم، جرائم عادية، جنائي، سجن جنائي نسميه. هنالك سجن سياسي، هنالك سجن عسكري، ومعلوم لدى كل يعني الأطياف ولدى كل بلدان العالم أن السجن العسكري يعتبر من أقسى السجون، ولذلك المحكمة العسكرية شنو؟ محكمة قاسية له. أما المدنية اللي هي الجناعات الجنايات أسهل بكثير من المحكمة العسكرية، لأن ذيك لا تتهاون. فالإمام روحي له الفداء، الإمام الهادي والإمام العسكري، كان سجينا عسكريا، ليس مثل الإمام الكاظم سلام الله عليه كان سجينا سياسيا فقط. أما الإمام الهادي والإمام العسكري كان سجينا عسكريا، وكانت الرصد نصوص الروايات كانت رصد المعتمد وقبله وبعده تترى في بيت الإمام سلام الله عليه، بل حتى الخدم كذا كانت هم عيون للسلطات آنذاك. ثم كان الإمام الهادي والإمام العسكري يحتجبان، بس احنا نحللها في تحليل جانب صحيح، كانوا يحتجبان عن شيعتهم وإنما يراسلون شيعتهم. التحليل الأول نقول أنه كان يمهدان لقضية الغيبة الصغرى، هذا شيء تحليل منطقي وجميل وصحيح، لكن هذا في نفسه معناه أنهم كانوا في ضائقة أيضا، لا يستطيعون أن يتصلوا بشكل متيسر وبشكل منفتح مع شيعتهم كما كان في زمن الإمام الصادق. على أي حال هنالك تأكيدات ونصوص كثيرة في أن أقصى وقت كان ذلك الوقت، والدليل على ذلك بمجرد أن استشهد الإمام العسكري هجم الأعداء ومنهم جعفر الكذاب على بيت الإمام سلام الله عليه ونهبوه، وكذلك كانوا يبحثون عن الإمام سلام الله عليه هل له ولد أو لا. فهذه المؤشرات والمعطيات كلها تشير إلى أن ذلك الظرف ليس ظرفا انفراجيا. وهنالك قرينة أخرى وهي الخاتمة لما تفضلت به سيدنا، أنه عدم وجود، أن لو كانت هنالك انفراد وانبساط لو وجد لدينا تراث الإمام الهادي بكثرة وتراث الإمام العسكري بكثرة كما كان في زمن الإمام الصادق. أليس الوسائل الشيعة الكثير منه الكثير من الإمام الصادق سلام الله عليه، بينما لا نجد إلا النزر القليل. أنا أتخطر بمناسبة أيام أيضا يعني وفاة العلامة الكبير الشيخ القريشي تغمده الله بوافر رحمته، والدي السيد حسن القبنشي قال له لماذا لا تكتب عن الإمام الجواد والإمام الهادي وهؤلاء الأئمة سلام الله عليهم والإمام العسكر؟ قال سيدنا ماكو، ما لا يوجد عندي بضاعة. إذن نحن نتعامل لدراسة فترة زمنية عبر التاريخ من خلال النص التاريخ الذي يأتينا، إذا ما عندنا نصوص طبيعي تكون هنالك حالة تشويش، حالة ضبابية، لا يستطيع المحقق والمؤرخ مهما أوتي من باع أن يفيض في هذه البحوث. هذا عجز سببه وعاظ السلاطين وكتبة التاريخ الملوكي والسلطاني آنذاك. ونعتذر سيدنا. خدمتك.
والله الدكتور لا تنسى.
أهلا بالدكتور. حياكم. وختامه مسك بعد الدكتور.
أهلا.
حياكم.
سيد صالح الحلوم تفضل.
بالنسبة للأمر الأول سيدنا الجليل، قد يكون هذا أحد يعني ما تفضلتم بأحد الوجوه في انتشار التراث الإمامي لغير الإمام المهدي، باعتبار يورثه إلى ابنه والابن إلى ابنه، لكن ليس هو السبب الوحيد، وإنما أن لكل إمام حواريين ولكل إمام أصحاب، أصحابه الذين يعني زرارة وأبان وآخرين من عظماء أصحاب الإمام الصادق سلام الله، هم الذين نشروا علمه وبثوا أحكامه ومسائله ودروسه. وكذلك الإمام المهدي سلام الله عليه كان عنده النواب الأربعة، وهم الواسطة بينه وبين شيعته، فلو كان الأمر منفرجين لبثوا هذه التواقيع التي أحصيناها تبلغ بآلاف التواقيع التي ينبغي أن تكون هكذا، خلافا للواقع الذي وصل إلينا. بالنسبة للأمر الثاني، سمي هذا الحديث بالحديث بالسلسلة الذهبية، لأنه نسب بالتدرج إلى رسول الله، إلى جبرائيل، إلى الله عز وجل. لكن ليس كل الأحاديث هكذا، أغلب الأحاديث الإمام الصادق هو ينشئ وهو الذي يكتب، يعني وهو الذي يملي على أصحابه. صح، نحن نعلم أن كل ما لديه هو من آبائه الطاهرين ومن رسول علمني أمير المعلمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي، من كل باب ألف باب، هذا طبيعي، هم توارث العلم فيما بينهم، هذا أمر طبيعي، سواء أظهروه على ألسنتهم كالسلسلة الذهبية أو لم يظهروه. على أي حال، بالنسبة للأمر الثاني اللي تفضلت به، شنو أولا، هذا هو بحث واسع جدا، يعني هو أمر لا تسعه المحيطات، فكيف يسعه مريكز يا سيدنا؟ يعني لماذا تطلب المستحيل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يمكن أن نطلب لأمر بهذه الضخامة من الناحية الزمانية، من الناحية المكانية، ولذلك دعوته بإصرار إلى اهتمام كل العقول، كل الثقافات، بل كل على مستوى العراق. أتمنى أن تكون هنالك أكثر من مؤسسة ومؤسسة في كل أنحاء العراق والمحافظات لدعم ورفض الفكر المهدوي، حتى شيئا فشيئا بالنتيجة يتبلور، يتضح للناس بشكل صريح وأصيل. هذه كلها ضرورات لا بد أن نلتفت إليها جميعا، كما يقال اليد الواحدة لا تصفر.